كما يجوز بيعه وصلحه وهبته. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن إلى أنه كما يجوز إجارة تمليك منفعة عين معينة، كذلك يمكن إذا كان مالكا لمقدار من العين بنحو الإشاعة لا بنحو مفروز ومعين، حينئذ أيضا يمكنه أن يؤجر منفعة تلك العين المملوكة بنحو الإشاعة، فتكون منفعته أيضا مشاعة بالتبع، فيملك لا محالة المنفعة المشاعة تبعا لإشاعة العين، ولا محذور في ذلك، لأن الكسر المشاع بنفسه أمر مشخص عرفان وعقلان، ويكون حينئذ يمكن تعلق التمليك به سواء في الأعيان أو في المنافع، ومن هنا أيضا يجوز بيعه ونقله لو كان مالكا لنصف الدار بنحو المشاع أو لنصف الأرض، يستطيع أن يبيع هذا النصف المشاع الذي يملكه. الكسور بنحو الإشاعة أيضا تتعلق بها الملكية عقلائيا وشرعا، أيضا يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته. في البيع والصلح والهبة نقل لملكية المشاع، هنا في الإجارة تمليك لمنفعة الجزء المشاع والكسر المشاع من العين، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا. إذن هذا أيضا حكم واضح، لأنه إذا صار له شريك إذن فيكون التسليم والتسلم منوطا بإذنه، لأن الكسر المشاع ليس معينا مفروزا، وهذا حكم كل الكسور المشاعة. لا يجوز التصرف إلا بإذنه وإضافه، لأن التصرف في أي جزء خارجي يكون تصرفا في مال الغير، لأن أي جزء من الأجزاء المعينة هو فيه إشاعة لا محالة، نصفه ملك لهذا ونصفه الآخر ملك للآخر بنحو المشاع، فلا يمكنه التصرف إلا بإذن الشريك. نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة، إذا كان المستأجر استأجر الدار كاملتان ثم انكشف أن نصفه مشاع لم يكن مالكا المؤجر إلا لنصف الدار لنحو الإشاعة لا محالة، هنا إذا كان مالكا لنصفه بنحو التعيين لا يكون له خيار الشركة، لكن يكون له خيار تبعض الصفقة فقط، لأن الذي ينشأ هنا فقط تبعض الصفقة، لكن إذا كان له نصفه بنحو الشركة فسوف يكون له خيار الفسخ من أجل الشركة أيضا، لأن الإنسان الذي يقدم على إيجار أو شراء شيئين يقدم على شرائه بنحو يكون بنحو التعيين يكون له معينا، أما أن يخرج هناك شريك بنحو الإشاعة في كل جزء من هذه العين، حينئذ هذا خلاف الاستقلالية التي يكون ظاهر العقود البناء عليها، وإن شئتم قلتم أن الشرط الضمني عدمها يقتضي عدم مثل هذه الشركة، إذن فيكون من باب التخلف الشرط الضمني الارتكازي على الاستقلالية في الاستقلالية، كما هو الشأن في أمثال هذه الخيارات، خيارات تخلف الوصف والسلامة ونحو ذلك كلها ترجع إلى خيار تخلف الشروط الضمنية الارتكازية، ومنها عدم الشركة، ومنها تبعض الصفقة. نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة لحصول الشركة بينهما، وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير، لو أجاز المعاملة لم يكن له شيء خيار، لأنه قد استأجر تمام الدار، منفعة تمام الدار، وبإجازة الشريك أصبحت هذه الإجارة إجارة نافذة، كما إذا جاء ابتداء واستأجر منهما معا منفعة تمام الدار لا يكون له هنالك وجه لأن يكون له الخيار، فإنه قد تحقق كل ما كان متعلق غرضه وشرطه في الإيجار، وهو الاستيلاء على المنفعة وتملك المنفعة بتمامها من دون شريك فيها. لكن إن لم يجز ولم يجز ذلك الغير، بحيث كانت الإجارة في النصف باطلة لا محالة، لا تصح الإجارة إلا في نصف الدار الذي كان ملكا للمجير، حينئذ هنا سوف يكون للمستأجر خيار الشركة، بل وخيار تبعض الصفقة، لأنه يكون له تخلفان. التخلف الأول هو أنه أصبح له شريك في هذا الدار، التخلف الثاني أنه تبعضت الصفقة، كان يريد منفعة تمام الدار أصبح له نصف المنفعة، وهذا النصف أيضا لو كان بنحو التعيين لم يكن له إلا خيار التبعض، كما لو كان النصف الشرقي للدار له والنصف الغربي للشريك، حينئذ لم يكن له إلا خيار تبعض الصفقة، لم يكن له خيار الشركة، إذ لم يلزم الشركة والإشاعة في متعلق العقد، وهو ما يكون الإيجار صحيحا فيه، وهو النصف الشرقي مثلا، تمام النصف الشرقي بنحو التعيين له، لكن يلزم التبعض في الصفقة الواحدة، فحينئذ يكون له خيار تبعض الصفقة. لكن إذا كانت الشركة بنحو الإشاعة فسوف يكون له خيار الشركة أيضا، لأنه هم تبعضت الصفقة، كان يريد دارا كاملة الآن أصبحت نصف الدار، وهم هذا النصف بنحو الإشاعة لا بنحو التعيين، بحيث يكون له شريك في كل جزء جزء من ذلك الدار الخارجية، وهذا بنفسه أيضا شيء خلافه ذاك الشرط الضمني الارتكازي، أن الإنسان حينما يشتري أو يستأجر شيئا يريده بنحو التعيين لا بنحو بحيث لا يمكن أن يتصرف في أي جزء إلا بإذن الشريك كما في موارد الإشاعة. إذن فيكون له، فإن له خيار الشركة بل وخيار التبعض لتمامية ملاك كل من الخيارين. ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له، فيكون شريكا معه في منفعتها، فتبين أن النصف الآخر مال الغير لا ماله، استأجر منه نصف الدار بنحو الإشاعة لا بنحو التعيين، وتصور أنه سوف يكون شريكا معه في النصف الآخر، سوف يكون النصف الآخر للمجير فيكون شريكا معه لا محالة في المنفعة، في منفعة الدار، منفعة نصفه المشاع لهذا، ومنفعة نصفه الآخر النصف الآخر المشاع أيضا لذا، فأقدم على العقد وآجر. هنا لم يكن جاهلا بالإشاعة، بل هو يعلم من الأول بأنه يستأجر النصف المشاع، لكن ظهر بعد العقد أن النصف الثاني النصف المشاع الآخر ليس ملكا له من أول الأمر، هذا لم يكن يملك تمام الدار وإنما كان يملك نصفه المشاع، فالنصف الثاني ملك للغير بنحو الإشاعة، فتبدل الشريك. إذن كان جاهلا بمن هو شريكه، يتصور أن شريكه في هذا المشاع إنما هو الموجر، يتبين بعد العقد أن شريكه سوف لن يكون هو الموجر وإنما شخص ثالث. هنا هل له خيار الفاسخ، خيار له حق الفاسخ أو ليس له حق الفاسخ، لأنه قد أقدم على ملك على استئجار المشاع، وهذا استئجار المشاع أيضا هنا صحيح وقع له هذا الاستئجار، كون الشريك الآخر هو الموجر أو غيره هذا لا دخل له بمتعلق العقد، ما هو متعلق عقد الإجارة تحقق، وليس فيه لا تبعض ولا تخلف لشرط من شروطه. إذن فلما لا يكون له خيار الفاسخ؟ يقول إذا ولو آجره نصف الدار مشاعا فهو من الأول عالم بالإشاعة ومقدم على الاستئجار النصف المشاع، وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون لا محالة شريكا معه في منفعتها، لكن تبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير لا مع هذا الموجب، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان، أنه يثبت أو لا يثبت. وجه عدم الثبوت واضح، أنه لا موجب لثبوت الخيار لأنه ما هو متعلق الإجارة لم يتبعض من الأول، أقدم على إجارة النصف المشاع وكان هذا المجر مالكا للنصف المشاع آجره ما كان يملكه، ولم يكن هناك شرط أن لا يكون النصف الآخر لغير هذا الإنسان، وإن كان يعتقد أن النصف الآخر له، هذا مجرد اعتقاد بأمر خارج عن متعلق العقد، لأن النصف الآخر ليس متعلقا للعقد بحسب الفقه. إذن فلا وجه للخيار. وقول بثبوت الخيار، أن يقال هنا أيضا يثبت الخيار لأن الشركة مع هذا غير الشركة مع ذاك، مثلا الشركة مع هذا قد لا يكون هذا راضيا بأن يكون شريكه الشخص الثالث، وإنما أقدم على أن يكون شريكه هذا الشخص بالخصوص، فهذا وجه مثلا لعدم لثبوت الخيار. هو يفصل السيد ماتن يقول لا يبعد ذلك، يعني ثبوت الخيار إذا كانت الشركة مع ذلك الغير منقصة له، يفصل بينما إذا كان ذلك الشخص الثالث الذي انكشف أنه سوف تكون الشركة معه لا مع هذا الأول، إذا كان سلخ شخص بحيث هناك منقصة في الشركة معه لا تناسب هذا الإنسان، من قبيل ما إذا كان إنسانا وضيعا، إنسانا مثلا يستخدم ويستفيد من ماله في أمور لا تناسب بشأن هذا الإنسان، حينئذ هذا يكون كأنه نحو عيب ونقص في الشيء، فيكون هذا خلاف شرط السلامة وشرط الصحة، هذا يصبح نقصا في المال. وإذا لم يكن ذاك الإنسان أيضا إنسان متعارف حاله حال هذا المجير، إذن لا موجب لأن يكون له خيار التبعض، خيار الفاسخ، حق الفاسخ، لأنه ليس فيه منقصة وشيء على خلاف مثلا غرضه أو شأنه. عنوان المنقصة الوارد في كلام السيد الماتين، هذا العنوان وحده لعله لا يكفي أن يكون موجبا للخيار، ما لم ترجع هذه المنقصة إلى المنقصة في المالية، فأن يكون هذا النصف إذا كان مشاعا مع زيد ماليته أقل مما إذا كان مشاعا مع عامر، كما لو كان موجبا لصدق عيب في هذه الدار، حينئذ إذا كانت الشركة مع شخص كون ذاك هو المالك الآخر بنحو الإشاعة الذي لا يجوز التصرف إلا بإذنه، قلنا أن الشركة بنحو الإشاعة فيه خصوصيات، منها أنه لا يجوز التصرف إلا بإذن ذلك الشريك، إذ كل جزء سوف يكون فيه إشاعته وملك للغير، حينئذ لو كان ذاك الغير سنخ شخص يصعب أخذ إذنه، أو هناك نقص مهانة في أخذ الإبن منه، بحيث بالنتيجة كأن هذا المال الذي يكون كسرا مشاعا مع ذلك الغير يكون فيه نقص، يختلف عن الكسر المشاع مع الإنسان الذي يسهل الوصول إليه واستئذانه والاتفاق معه، فينقص مالية المال إما لحصول عيب في عرفان أو لنقصان قيمته، ولو لم يكن عيب قيمته تنقص من جهة أنه يصعب الانتفاع به مع وجود ذلك الغير بخصوصياته التي يصعب الاستئذان من مثلا، فقيمته السوقية تكون أقل من القيمة السوقية لمال يكون المشاع في طرف الإشاعة في إنسان آخر غير هذا الإنسان. فإذا صدق عيب كان له خيار العيب، إذا صدق نقصان في المالية صدق خيار الغابن، إن هذا حينئذ قيمته السوقية أقل، من هذا المقدار الذي استأجره، فإما يثبت له خيار العيب أو يثبت له خيار الغيب، وقد يثبت له خيار تخلف الشرط كما إذا كان هناك وضوح على أن هذا الإنسان إنما يبني على هذا، يقدم على هذا الإيجار المشاع، أقدم على الإيجار المشاع لأن طرفه هذا الشخص، يعني كأنه مبنيا على أن يكون المالك الآخر بنحو الإشاعة هو الموجر يقدم على الاستئجار والإيجار المشاع، وإلا لولا أن طرفه هذا لم يكن يقدم على هذه المعاملة، ويكون هذا مما بنيت عليه المعاملة والإجارة. الإجارة بنيت على أن تكون الإجارة بنحو الإشاعة، أن طرف يكون الطرف هذا الموجر، هذا الإنسان لا إنسان آخر، فيكون حينئذ له خيار تخلف الشرط حتى إذا لم يكن يلزم نقص في كون الشريك الشخص الثالث ولا غبن أيضا في المالية، يكون حينئذ الخيار فيه خيار تخلف الشرط. إذا رجع إلى أحد هذه الحيثيات الثلاث، إما إلى نقص ويعتبر عيبا ومنقصة في العين، أو إلى نقص في المالية المسمى بالغبن والمغبونية بأن تكون قيمة الكسر المشاع مع هذا الرجل مع الشخص الثالث أقل لخصوصيات فيه تمنع عن إمكان الاستفادة بالكسر المشاع، أو يرجع إلى الشرط الضمني بأن كان يشترط، كانت المعاملة مبنية على أن يكون الطرف الآخر هذا الرجل لا شخص آخر، بأحد الوجوه الثلاثة سوف يكون هناك خيار حق الفسخ للمستأجر. أما لو لم يكن شيء من هذه العناوين الثلاثة صادقة، لا عيب ولا نقصان في المالية ولا بناء للمعاملة على أن يكون الطرف هو هذا الرجل، حينئذ لا وجه لأن يكون هناك خيار، حتى لو لازم من ذلك المنقصة والمهانة من دون أن تكون هذه المهانة مؤثرة على قيمة العين ولا مؤثرة على صدق العيب والمعيوبية على العين. مجرد المهانة والمنقصة وحدها لا تكفي إذا لم ترجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، ولعله أيضا ناظر سيد الماتن إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، يعني عادة في موارد اللزوم المنقصة لا يبعد صدق أحد هذه الأمور الثلاثة، هذه المنقصة قد تكون بنحو بحيث يصدق أنه عيب، وقد يكون بنحو بحيث يكون فيه غبن، وقد يكون بنحو يكون على خلاف الشرط الضمني بأنه لا يريد أن يهين نفسه، لا يريد مثلا أن يقدم على ما يكون له خلاف شأنه خلاف وضعه، فيرجع إلى خيار تخلف الشرط مثلا. هذا المسألة 17. المسألة 18، لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنهما بالتراضي أو بالقرعة، شخصان معا يستأجران دارا فتكون بنحو الإشاعة بالإجارة بينهما، قبل الإجارة لا إشاعة، وإنما الإشاعة تحصل من نفس الإجارة لأنهما بنحو الشركة أخذا المنفعة، معا استأجرا منفعة الدار مثلا سنتين أو شهرين أو أقل، كما إذا معا اشتريا دارا عينا خارجية فكانت بينهما بنحو الشركة والإشاعة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا ينبغي الإشكال في جواز مثل هذا الإيجار، كما أنه يجوز أن يبيع العين، المالك يبيع العين لشخصين لاثنين بنحو الإشاعة، كذلك يجوز له أن يؤجر منفعة العين لشخصين بنحو الإشاعة، فيملك كما يمكن تمليك العين الواحدة للاثنين بنحو الإشاعة، كذلك يمكن تمليك منفعة العين الواحدة أو المنفعة الواحدة للاثنين بنحو الإشاعة. وهذا تخريجه قد يناقش في كيف بإمكان تصويره بأنه العين يمكن تمليكها للغير للاثنين بنحو الإشاعة، لأن العين مالك العين مالك لكسور العين المشاعة أيضا. من ملك العين، من ملك عينا ملك نصفها أيضا وملك ربعها، كما يملك مالك العين ملكيته لتمام أجزاء العين، وملكية تمام أجزاء العين ملكية لكسورها المعينة والمشاعة معا، لأنه مالك للتمام، مالك الكل، مالك للأجزاء لا محالة. مشتمل الملكية للكل على ملكية الأجزاء معينة أو مشاعة، فالكسور من العين المشاعة أو المعينة كلها مملوكة بتبع ملكي بضمن ملكية الكل مملوكة للمالك. فحينما يملك الدار العين الواحدة للاثنين، هذا معناه أنه يملك نصفه المشاع لهذا ونصفه المشاع للآخر، وهو مالك للنصفين المشاعين، فيمتلك الطرفان النصفين بنحو الإشاعة. هذا في طرف العين معقول، لكن في طرف المنفعة هذا لا يكون معقولا، لأن المنفعة لا تتبعض. المنفعة المملوكة ليست مثلا من قبيل العين. من يملك منفعة الدار، ملكية المنفعة، المنفعة ليست عينا حتى يتعقل مثلا عرفا فيها التنصيف والتكسير، بأن يقال نصف المنفعة وثلث المنفعة وربع المنفعة، لأن الانتفاع عبارة عن عمل خارجي، شيء خارجي ليست من قبيل العين. يكون فيها هذه الكل يتعقل فيها مثل عقلاء، يكون التكسير فيها عرفيا وعقلائيا. إذن فكيف يتصور تمليك المنفعة للاثنين بنحو الإشاعة؟ هنا هذا الكلام يمكن الإجابة عليه تارة بأنه هنا أيضا نرجع تمليك المنفعة للاثنين بنحو الإشاعة، نرجع التكسير إلى العين، لأن نقول هذا المالك بحسب الحقيقة كما يملك تمام الدار يملك نصف الدار المشاع، وكما يملك بتبع ملك العين يملك منفعة تمام الدار يملك منفعة النصف المشاع. فبحسب الحقيقة كأنه يؤجر نصف الدار المشاع، يؤجرها لأحدهما، والنصف الثاني المشاع في الدار أيضا يؤجرها للثاني، فتكون المنفعة متبعضة ومكسرة بتبع تكسير العين، فترجع إلى إجارة المشاع، ترجع المسألة 18 إلى المسألة 17. فهذا المالك أليس مالكا لتمام الدار ومالك لنصفه المشاع، كما إذا من ابتداء أراد أن يؤجر نصف الدار المشاع قلنا يجوز في المسألة 17. فيرجع نرجع هذا إلى في مقام التحليل، نرجعه إلى تمليك منفعة النصف المشاع لأحدهما وتمليك منفعة النصف الآخر المشاع للآخر بعقد واحد وإجارة واحدة، فيكون بابه باب التبعض أو التكسير للمنفعة والإشاعة في المنفعة بلحاظ العين. فكل كأنه من الأول آجر نصف المشاع لأحدهما، ثم آجر نصف الآخر المشاع الذي بقي له للآخر، بقيت منفعته، ولا العين باقية له على كل حال، بقيت منفعته له للآخر. فيرجع تمليك الإجارة للاثنين بنحو الإشاعة إلى إجارة المشاع من العين لكل منهما، إجارة النصف المشاع من العين لكل منهم. وبهذا تكون الإشاعة في المسألة 18 من قبيل الإشاعة في المسألة 17، يعني الإشاعة بالمنفعة تبعا للإشاعة في العين، كأنه آجر نصف العين مشاعا لأحدهما ونصفه الآخر للآخر. هذا جواب على تلك الشبهة. والتكسير في الأعيان عقلائي وعرفي، يملك النصف كما يملك الكل، يملك النصف المشاع كما يؤجر النصف المشاع لأحدهما أولا ثم النصف الثاني للآخر، فلن يؤجرهما دفعة لهما معا بإيجار واحد. النحو الثاني أو الجواب الثاني أن نقول ابتداء لا وجه لإرجاع هذا إلى دار. الذي يملك الدار يملك المنفعة، المنفعة أيضا يتعقل فيها الإشاعة مستقلة عن العين، لا يشترط، لا يجب إرجاع هذه الإشاعة في المنفعة إلى العين. ابتداء يملك المنفعة إليهما معا، يملك المنفعة لهما معا بنحو الإشاعة من دون أن يرجع إلى تمليك منفعة النصف المشاع لأحدهما وتمليك منفعة النصف الثاني المشاع للآخر. ابتداء يملك منفعة الدار لهما معا بنحو الإشاعة، فإن المنفعة كما يمكن أن تمتلك، المنفعة يمكن تملكها مستقلا، يمكن تملكها مشاعا، والعرف أيضا يتعقل في باب المنافع الإشاعة كما يتعقل في باب الأعيان الإشاعة. الإشاعة في المنافع كالإشاعة في الأعيان أمر عرفي، فسكن الدار تكون بينهما مش بنحو الإشاعة بنحو المشاعة، لا بأن يرجع إلى الإشاعة في العين، بل يرجع إلى الإشاعة في المنفعة ابتداء، من دون أن نرجع هذا إلى الإشاعة في العين. إشاعة في المنفعة ابتداء كلاهما معا يمتلكان هذه المنفعة الواحدة، فيكون لا محالة ملكيتهما لهما بنحو الإشاعة، فيكون كل منهما مالكا لجزء من هذه المنفعة بنحو الإشاعة. أما الإشاعة في باب المنافع اقتسامها وتقسيمها قد تختلف من تقسيم العين المشاع، العين المشاع تقسيمه بالأجزاء، تقسيم المنافع المشاع بالاستيفاءات المتساوية، هذا يستوفي شهرا ذاك يستوفي شهرا آخر، أو يشتركان في الاستيفاء إذا كان يمكن معا أن يركب هذه السيارة والدابة مثلا، حينما يملكهما منفعة السيارة يؤجر عليهم الدابة للسفر أو السيارة للسفر، هنا معا يشتركان في النقل والانتقال بهذه السيارة، فيكون الاستفادة استفادة مشاعة أيضا، استفادة أيضا تقسيم لهذه المنفعة المشاعة، إما بالتناوب أو بالاشتراك، كل في كل مورد بحسبه. فلا يحتاج إلى أن نرجع الإشاعة في المنفعة، نرجعها إلى الإشاعة في العين كما صنعه بعض الأعلام في تقريرات بحثه، من دون الرجوع إلى ذاك إذن يمكن يتعقل الإشاعة في باب المنفعة ابتداء، فتكون المنفعة مشاعة بينهما. وبهذا تكون هذه الإشاعة تختلف عن الإشاعة في المسألة 17. في المسألة 17 الإشاعة في العين والمنفعة تبعا للعين تصبح لا محالة، منفعة العين المشاع أيضا ليست متعينة لأن العين ليست متعينة. هناك في المسألة 17 بحسب الحقيقة الإشاعة ليست في المنفعة ابتداء، الإشاعة في العين. أما هنا في المسألة 18 الإشاعة في المنفعة ابتداء، فتكون المنفعة المملكة تصبح مشاعة بينهما من دون أن ترجع هذه الإشاعة إلى الإشاعة في العين. لا بأس باستئجار اثنين، ولهذا فصلها المصنف، فصل هذه المسألة عن المسألة السابقة، لأن هذه الإشاعة غير تلك الإشاعة ولا أصبح تكرارا. لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنهما مساكنها بالتراضي يتراضيان، أو بالقرعة حسب مقدار ما يتحقق، هذا بالقرعة هنا بالتراضي لا إشكال فيه، إذا كان بالتراضي في فرض التراضي لا إشكال في إمكان الانتفاع اقتسام المنفعة بنحو التراضي، هذا يرضى أن يكون هذا النصف لذاك وهذا النصف لهذا الآخر من المنافع، أو بالقرعة عطف على التراضي القرعة. ظاهر كلامه ظاهر المات أن القرعة أنه حينما يقترع بينهما هذه القرعة حينئذ سوف تكون ملزمة وتكون نافذة عليهما، فبالقرعة هذا يقول أنا أريد الجانب الشرقي، ذاك يقول أنا أريد الجانب الشرقي لك الجانب الغربي، فاقترعا أو بأي شكل آخر من الأشكال اقترعا في مقام التقسيم للمنفعة فخرجت القرعة، لأنه الجانب الشرقي لفلان الجانب الغربي لذا، يعني الظاهر المات أن القرعة هنا سوف تكون نافذة تمسكا بأدلة القرعة لكل أمر مشكل، وهنا هذا الأمر أمر مشكل، إذن فبالقرعة نعينه. كل منهما شريك مع الآخر في أي قسم، في أي جزء من أجزاء المنفعة، في منفعة أي جزء من الأجزاء بحسب الحقيقة. إذن فيكون من أجل حل هذا الحق المشترك بينهما يرجع إلى القرعة، والقرعة لكل أمر مشكل فتنفع. فإذا خرجت القرعة يجب على كل منهما أن يتبع حينها. هذا هو ظاهر المد، إلا أن هذا البحث هذا فيه بحث ينبغي أن يبحث في بحث القرعة، أن أدلة القرعة لكل أمر مشكل، هذا الدليل هل يشمل أمثال المقام أو يختص بما إذا كان الحق واحدا واقعا ثم أشكل في مقام الإثبات. هنا بحسب الحقيقة لا يوجد أمر مشكل إلا بمعنى آخر من المشكل، لا ذاك المشكل. القرعة لكل أمر مشكل يعني لكل أمر مشتبه، وذاك الأمر المشتبه لم يكن يمكن حله بأي طريق لقصور الطرق الإثباتية عن الحال. حينئذ يقال القرعة لكل أمر مشكل، بحيث الحكم الواقعي الشيء الحق الواقعي لأحدهما دون الآخر، كما في الإرث الباقي في المتوارثين الذين مات ولا يعلم أي منهما مات قبل الآخر، لا ندري هذا لهذا انتقل أو لورثة هذا أو لورثة ذاك. هناك واقع الأمر هذا المال إما يكون هذا قد توفي قبل ذاك فيكون للثاني، أو الثاني توفي قبل الأول فيكون لوارث الأول، واقعا هذا المال لأحدهما ولا يمكن تعيين شيء منهما. هنا من الموارد المشكلة القرعة لكل أمر مشكل، أحد موارد القرعة هو هذا المورد الوارد في الروايات، القرعة لكل أمر مشكل. مثلا في باب الود، في باب أبواب، باب ما إذا أودع شخص عند شخص شيئا، أودع مثال الودعي المعروف، هناك إذا اختار بعضهم القرعة. في موارد الاشتباه، اشتباه متعلق مورد الحق الواقعي بنحو بحيث لم يمكن تعيين هذا الحق الواقعي بالأدلة والطرق، حينئذ يقال القرعة لكل أمر مشكل. أما في المقام لا يوجد اشتباهون ولا يوجد حق واقعي مردد لا ندري لهذا أو لذاك، هنا بابه باب الشركة الواقعية، أن كل منهما مالك لجزء منها، لكل جزء من هذا المال ملك مشترك بينهما. فهذا الإشكال ليس إشكالا بمعنى اشتباه الحق، ليس الشيء الواقعي مشتبها، هذا الإشكال هنا ناشئ من طبيعة هذا الحق، طبيعة الملك المشاع، هذا أن كل جزء جزء هو ملك لهما معا بنحو الإشاعة بنحو الكسر المشاع. فلا يوجد فيه تعين واقعي، واقعا ليس هناك جزء معين لهذا في قبال أن يكون معين الجزء الآخر يكون معينا لذلك، لا تعين واقعي في البين، لأنه شركة بنحو الإشاعة. ومعنى شركة الكسر المشاع هذا أن كل جزء جزء من العين أو من المنفعة مشترك بينهما بنحو الإشاعة. إذن فهنا حينما كل منهما لا يرضى بتصرف الآخر في كل جزئين، هنا هذا لا يرجع إلى أنه يوجد حق مردد بينهما، لا، كل منهما صاحب الحق بحسب الحق. فالإشكال من ناحية أن كل منهما صاحب الحق، لا الإشكال من ناحية أن الحق لأحدهما ولا ندري أن الحق لهذا أو لذاك. كلمة المشكل في روايات القرعة لكل أمر المشكل ظاهر في المعنى الأول لا في هذا المعنى، يعني قد يدعى ظهورها في المعنى الأول من المشكل يعني المشتبه. فإذا استظهر ذلك من تلك الروايات، وهذا بحث لابد أن يبحث في أدلة القرعة ورواياته حجية القرعة، إذا استظهر اختصاص تلك الأدلة بموارد الإشكال بمعنى الاشتباه بحيث يكون الحق واقعا لأحدهما لا للآخر، لكن اشتبه الآن بحيث لا كل منهما يدعي أن هذا الحق له ولا يعلم أن هذا الحق لأي منهما، حينئذ هناك تكون القرعة حجة. أما في مثل المقام الذي الحق لهما معا لا بد أن يتراضيا، لا بد أن كل منهما يرضي الآخر، وإذا لم يتراضيا بقي العين لا يجوز لأي منهما التصرف فيه، فتفوت عليهما معنى المنفعة، هما ما دام لم يتراضى تفوت عليهم المنفعة، وهذا من حقهما معا أن كل منهما لا يرضى. إذا لم يرضى من حقه يعني يتحقق موضوع حرمة التصرف من قبل الآخر حقيقة في هذا الجزء. هنا بعد هذا الإشكال غير ذاك الإشكال، هذا ليس مشمولا لأدلة القرعة لكل أمر مشكل. إذا استظهرنا ذلك الاستظهار هناك، حينئذ هنا القرعة لا تكون حجة مهما اخترعنا. هم بعد القرعة يجوز لهما معا أن يبقيان على عدم الرضا، هذا يريد هذا الجزء ذاك يريد ذاك الجزء، فلا يرضى كل منهما بتصرف الآخر في ذلك الجزء. إذن فيكون الحجية القرعة حينئذ لا دليل عليها. القرعة لا تفيد إلا للإرضاء، إذا كان يتراضيان بالقرعة فذاك شيء آخر، إذا تراضيا بالقرعة هما اتفقا على أن يعينا على أن يرضيا ويتحاكما إلى القرعة لا بأس به، إلا أن هذا من باب التراضي، من باب أنهما جعل الرضا والتراضي بهذا النحو كما لو تراضيا بأي شكل آخر من الأشكال. فلا تكون للقرعة خصوصية. عبارة الماتين قد تكون ظاهرة في إرادة المعنى الأول بالتراضي أو بالقرعة، كأن القرعة هنا تكون حجة حينئذ بحيث يقترع بينهما، وبعد القرعة يكون هناك إلزام بحيث لا يمكن لكل منه أن يرجع عن ذلك، بينما على الطريقة الثانية لا، ليس هناك إلزام، مجرد التراضي بالقرعة، فإذا لم يتراضيا حتى بعد القرعة لهما أن لا يتراضيا. فهذا مربوط بأن بما يستظهر من أدلة القرعة. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك. أيضا هنا هكذا الشركة في منفعة الدابة، وبعد ذلك يعين يكون التعيين بنحو التناوب، وإذا اختلف في المبتدي يرجعان إلى القرعة. أيهما يبدأ قبل الآخر؟ الفرسخ الأول أيهما يركب والآخر يمشي؟ وإذا اختلف كل منهما قال أنا أريد الفرسخ الأول، قد كان والمفروض أنه بنحو الشركة نحو الإشاعة، يرجعان إلى القرعة. أيضا الكلام هناك عين هذا الكلام، هذا القرعة مثل تلك القرعة. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ، مثلا المرة الأولى منفعة في المرة الأولى لي، وفي المرة الثانية الفرسخ الأول لي وفي الفرسخ الثاني، هذا بنحو التمييز بعد لا بنحو الإشاعة. يعين من الأول تلك النوبات، نوب جمع النوبة، النوبة الأولى لهذا والنوبة الثانية المحددة بالمدة أو بالفراسخ بالمقدار من السير. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد، اثنان معا ينبغي أن يشتركان لكي يحمل هذا المتاع مثلا لثقله، أيضا يصبحان أجيرين. ذاك إجارة العين منفعة المشاعة، هنا العمل إجارة شخصين بنحو الإشاعة عملهما يكون ملكا للآخر، فهو يريد منهما أن يحمل هذا المتاع مشتركين، أيضا يجوز هذا النحو من الإيجار، فيكون الإيجار للعمل للعملين بهذا النحو على وجه الشركة، يحملانها على وجه الشركة. هنا بحسب الحقيقة لا إشاعة في الملك، وإنما لا شركة في الملكية، فإن المجير المستأجر يملك عمليهما معا، لا أنه يملك المشاع من العملين، لكن العمل الذي يملكه عليهما معا هذا العمل لا يتحقق إلا بشركتهما في إيجاده. فالشركة هنا شركة في مرحلة الأمر التكويني لا في مرحلة الملكية ومتعلق الملكية. وعلى كل حال هذا أيضا جائزون، كل ذلك على القاعدة ما لم يلزم منه جهل أو غرر أو شيء كما لا يلزم.